والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الختم على المعاصي فسببه ضعف الإيمان في الأصل، وذلك يورث الانهماك في المعاصي، والمعاصي مطفئة لنور الإيمان. وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى، فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك ضعفا لاستشعاره فراق الدنيا. فإن السبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة هو حب الدنيا والركون إليها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله. فمن وجد في قلبه حب الله تعالى أغلب من حب الدنيا فهو أبعد من هذا الخطر. وكل من مات على محبة الله تعالى قدم قدوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاه، فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم، فضلا عما يستحقه من الإكرام. ومن فارقه الروح في حال خطر بباله فيها الإنكار على الله سبحانه في فعله، أو كان مصرا على مخالفته، قدم على الله قدوم من قدم به قهرا فلا
قدم به قهرا
فلا يخفى ما يستحقه من النكال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وأما الختم على المعاصي فسببه ضعف الإيمان في الأصل. الشيخ رحمه الله كما تعلمون يتحدث عن الخوف وعن جالبات الخوف، وأن من أعظم أسباب الخوف هو أن يخاف الإنسان على نفسه سوء الخاتمة، أن يخاف على نفسه سوء الخاتمة. ومن هنا احتاج الشيخ إلى أن يبين أسباب سوء الخاتمة، فذكر سببين كبيرين. أولهما ما يغلب على قلب صلى الله عليه وسلم من الجحود والشك، وهذا غالبا يكون نابع من البدع، وهذا تكلمنا عليه. والنوع الثاني بسبب المعاصي، ولهذا قال: والختم، وأما الختم على المعاصي فسببه ضعف الإيمان إلى آخره. ولا شك نسأل الله السلامة أن الإنسان إذا ابتلي بالمعاصي، أن المعاصي من أعظم آثارها قسوة القلوب. فالإنسان الذي يبتلى بالمعاصي ولا يكاد يفيق منها ولا يكاد يجدد توبة، هذا يدل على قسوة قلبه. ثم إذا ما دنا أجله أو قرب أجله يشتد خوفه خوفا قاتلا مما قد يؤدي إلى 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 تسخطه على الله، وإلى عدم إحسانه بظنه بربه. ومن هنا نسأل الله السلامة يكون سوء الخاتمة. ولهذا كثرة المعاصي، وبخاصة أنه ينبغي أن نعلم أن الإنسان في حال الرخاء وفي حال الصحة وفي حال الأمن وفي حال توافر النعم لا يكاد يحاسب نفسه محاسبة صادقة ولا محاسبة دقيقة. إن استغفر فبلسانه، وإن ذكر فيهز رأسه، من غير أن يكون عنده وازع إيماني ولا ما يسمى بالضمير الحي. ولهذا نسأل الله السلامة تجده غارقا في المعاصي. وحينما نقول معاصي، لا شك أن الذي يتبذر المعاصي معاصي ظاهرة كالربا والزنا والخمر ونحو ذلك، لكن هناك معاصي نسأل الله السلامة يغفل عنها كثير من المبتلين بها، كالكبر والحسد والغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس هذه يستمرئها كثير من الناس ويقعون فيها، ولا يكاد يجد أن يكون من نفسه محاسبا ولا صادقا في المحاسبة إلا حينما تبلغ الروح الحلقوم، لأن الإنسان أدرى بنفسه قضية الحسد وقضية الكبر وقضية غمط الناس وقضية بطر الحق وقضية الانتهاك بالأعراض وقضية النميمة وقضية الوشايات. هذه الناس لا تعرفها. الإنسان قد يكون ذا وشاية ويكون ذا حسد وذا غيبة وذا انعقد قلبه على غل المسلمين وعلى كرههم، هذا لا يظهر إلا قد يظهر فلتات لسان أو من بعض أمور تنكشف، لكن الأصل أن الناس تستطيع أن تداري هذا كثيرا، لكنه حينما يدنو أجله ويعلم أنه مواف ربه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يكون حسابه على نفسه عسيرا وقد لا ينفعه الندم. ومن هنا يتحدث الشيخ هنا عن سوء الخاتمة، لأن الإنسان في ذلك الوقت يحاسب نفسه حسابا قد يبلغ فيه أن يدخل دائرة اليأس من روح الله نسأل الله السلامة، وهو نفس الخاتمة. ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لماذا يأس؟ لأنه يعلم سوء صنيعه، ويعلم كم آذى من عباد الله، ويعلم كم أكل من أموال الناس بالباطل، ويعلم كم انتهك من حرمات الله نسأل الله السلامة. فمن هنا يجب أن نعلم كيف نسأل الله السلامة أن يكون كثرة المعاصي سببا لسوء الخاتمة. والشيخ أيضا يؤكد على قضايا مهمة في هذا الباب فقال: وأما الختم على المعاصي فسببه ضعف الإيمان في الأصل. الأصل ضعف الإيمان هو الذي دعا إلى كثرة المعاصي، هذا جانب. لماذا كان الإنسان كثير المعاصي؟ لأن لو كان قويا من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فإذا لا شك أن كثرة المعاصي لها أثر في الإيمان وأثر في ضعف الإيمان، ولهذا دائما في ديننا الإيمان مقرون بعمل الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أبدا، مما يدل على أن عمل الصالحات مقترن بالإيمان، وأن الضعف في الصالحات له أثر كبير في ضعف الإيمان. ولهذا في مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا زادت المعاصي يدل على نقص الإيمان وضعفه، كما أن زيادة الطاعات زيادة في الإيمان. ولهذا الشيخ يقول: وأما الختم على المعاصي فسببه ضعف الإيمان في الأصل، فلو لم يكن إيمانه ضعيفا ما استمرأ المعاصي وما تجرأ على معاصي الله. قال: وذلك يورث الانهماك في المعاصي. إذا ضعف إيمانه وضعف إيمانه بلقاء ربه وضعف إيمانه بالحساب وضعف إيمانه بآثار المعاصي في الأنفس والأموال والأهل والبركة في الأوقات وأشياء كثيرة من هذا، إذا كان لا ضعف إيمانه في ذلك فإنه سوف يتجرع على المعاصي ولا يزال إيمانه يضعف، وقد صلى الله عليه وسلم يذهب بكلية. ولهذا أكثر أسباب الانحراف في المسلمين حتى الانحراف الفكري غالبا يكون في كثير من آثاره بسبب الضعف المعاصي، إما في أسفار وإما في 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 قرناء سوء يزين له المعاصي ثم تتحول صلى الله عليه وسلم إلى انحراف فكري. وذلك يورث الإهماك في المعاصي. والمعاصي مطفئة لنور الإيمان ولا شك، وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى. وموضوع حب الله سبحانه وتعالى موضوع واسع، بل الشيخ كما تعلمون يتحدث عن الخوف والحقيقة، وقلنا إن الخوف والرجاء جناحان يتوازن بهما الإنسان. الرجاء هو الذي يكون في جانب الحب كثيرا، وإن كان كلها بعضها يؤدي إلى بعض ولا شك، لكن الخوف من الله عز وجل سببهما إيمان بما يعلمه من وعيد الله سبحانه وتعالى، وبما يعلمه من غيرة الله على حرماته، وبما يعلمه مما رتب الله عز وجل على التقصير والكفر. والرجاء فيما يعلمه من وعد الله سبحانه وتعالى، وفيما يعلمه من عظيم فضله لمن آمن وعمل صالحا. ولهذا يكون الإنسان بين الحالين أو في المسارين. قال: وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله. هذا صحيح، يضعف الإيمان يضعف حب الله، ولكن حب الله في حديث طويل وحديث يعني كلام طويل لأهل العلم، وإن كان هناك من عنده سوء فهم لمعنى حب الله وانحراف صح التعبير في معنى حب الله، ومن هنا ندرك أن كثيرا من الانحرافات حتى العقدية من التصوف ونحوه جاء من هذا الباب بزعم حب الله عز وجل. ومن هنا لابد أن نتبين حقيقة الحب، حب الله عز وجل. فالحب ليس بالتمني ولا بالتحلي ولا بترديد نوع من أو ما يسمى بالأحوال، أو مجرد أن يهز الإنسان رأسه أو بدنه أو يتمايل هنا وهناك ويظن أن هذا طربا وشوقا لله عز وجل وحبا فيه، وحبا له وحبا فيه. لو كان كذلك لكان أمر سهلا. وتحدثنا كثيرا نحن عن الحب في مناسبات كثيرة، ولكن لا مانع من الوقوف بعض الوقوف هنا حتى نتبين مقصود الشيخ، وسواء في ذلك حب الله أو حب رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا تعلموا أن الحب قلبي، الحب من أعمال القلوب، ومثلا حينما يستشعر المؤمن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يجد ميولا شديدا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلذذ بذكر سيرته عليه الصلاة والسلام، ويتلذذ حينما يسمع سنته، ويتلذذ حينما يسمع أوامره، ويتلذذ في طاعته عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من الحب، نوع من الراحة الداخلية يحس بها كل مؤمن. ولكن هذا الإحساس وحده لا يكفي، لأن كل إنسان يدعيه الحقيقة، كل إنسان يدعيه، وكل إنسان يعني قد يظن في نفسه أنه يستشعر هذا الحب. ولا شك كثير يعني الأصل المسلمين لا شك أنهم يحبون ربهم ويحبون نبيهم ويحبون دينهم ويحبون كتاب ربهم، لكن مجرد الركون إلى مثل هذا، أو مجرد هذا الاستشعار الخاص أو نوع الراحة وحدها لا ينبغي أن تكون هي 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 يكتفي بها الإنسان دليلا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لأن الدين ليس أعمال قلوب أو أعمال قلبية فقط داخلية سرية، مع الأسف أن هذا هو الذي توصل إليه الصوفية وكذلك النصارى. النصارى أكثر دياناتهم قلبية، لا لا لا، يعني يتكلم عن الحب ويتكلم عن الأشياء هذه، بينما المظالم والبطش بل حتى الكفر الصراح حينما قالوا إن الله ذات ثلاثة، لكن يتحدثون عن الحب. كشيء قلبي فقط، هذا لا يكفي. ومع الأسف أن التصوف نحى هذا المنح. الإسلام دين متكامل، أعمال قلوب، أعمال جوارح، إصلاح دنيا، إصلاح آخرة، محاسبة ظاهرة لأمور جلية. فالحب الحقيقي هو الذي يورث العمل. إذا أردتم إثبات دقيق لهذا، كلكم لا يشك في حب الأم لأولادها، بل هو من أجل مظاهر الحب عند الناس. الرقة التي تغمر قلب الأم نحو أولادها شيء عجيب لا يظهر حتى ولا في الرجال كما تعرفون. والله عز وجل وضع فيها من هذه الرقة، ووضع فيها من هذا الحب الجلي بشكل عجيب. لكن حبها مال ليس حبا قلبيا فقط، لكن حب. لماذا عرفناه؟ هل عرفناه لمجرد لأننا رأينا قلبها يرفرف؟ لا، لأننا رأينا من التصرفات ما لا نراه في غيرها، أليس كذلك؟ ترى في تصرف الأم تعرف أنه تصرف حب. ولهذا القريبات الأخريات لا يكون حبها لابن فلانة كحب فلانة لأولادها أبدا. ولو كانت أختا، ولو كانت عمة أو خالة، تحب لك لا تكون مثل الأم. لماذا حكمنا؟ حكمنا بالأفعال. لماذا تقول إن حب العم ليس كحب الأم؟ هل لأنك طلعت على القلب أو أخذت صورة إشعاعية ورأيت قلبها يختلف؟ لا، لأنك رأيت تصرفاتها. عرفنا حب الأم الشديد للتصرف، تسهر الليل وتبكي بكاء شديدا، ومع أنها قد تضرب أكثر من العمة، أليس كذلك؟ الأم حين تضرب أولادها، ومع هذا الطفل يعرف تضربه ثم يرتمي في حضن أمه مع أنها قد ضربته. فإذا الحب مظهره العمل. فإذا كنت تحب الله عز وجل وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم فليظهر هذا عليك، كما رأيت مظاهر حب الأم لأولادها. فمن هنا الشيخ يقول: فإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله، وضعف الإيمان بضعف المعاصي كما ذكر. إذن الإيمان دليله العمل، فحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بمجرد إيراد المدائح فيه عليه الصلاة والسلام، ولا مجرد أن حضور الموالد له أو نحو ذلك. هذا ليس، فضلا عنه بدعة وغير وارد، ليس دين على الحب. أنتم تعلمون أن كثيرا في من يحضرون مثل ذلك ويزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم هم غارقون في مثل هذا، والمؤذن فوق رؤوسهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة حي على الله، ثم لا يقومون، أليس كذلك؟ لا يكادون يصلون جماعة أبدا. في كثير من البلاد الخارجية يزعمون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتفون هذه الاحتفالات، بينهم لا يصلون جماعة، بل فوقهم المؤذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يقومون. حتى تعرف أن البدع سهلة، وأن البدع ليس إقامة البدع دليل الحب أبدا، لأن البدع أصلا انحرافية ومخالفة للدين، ومخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لأعمال الإسلام أو الأعمال الإسلامية، وهي سهلة. البدع القلوب تميل إليها وتأنس بها، لأن فيها تجديد وفيها تغيير وفيها أي، بل حتى فيها مظاهر من حيث الاجتماع وبواعث الرياء والزعم أن فلان حضر كذا. بينما الأعمال السنة رتيبة، السنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوم الساعة ما تتغير، الناس تحب التغيير، ومن هنا تميل الناس البدع صلى الله عليه وسلم، لأنها فيها تجديد وفيها تغيير وفيها. ولهذا البدع ما تقف على حال، البدع تتغير، تبدأ صغيرة ولا تزال تتسع وتدخل إلى دارة الكفر. فمن هنا تجد النفوس عليها يقبلن انشراحا، لأن فيها تجديد وتغيير. ولهذا أبدا البدع تختلف، وتتطور وتتسع. ولهذا يمكن بين سنة وسنة ولا بين 10 سنوات ولا بين جيل وجيل تجد أشياء كثيرة تخرج على الناس ما تثبت على حال. أما السنة فثابتة منذ تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقوم الساعة. والناس نسأل الله السلامة اللي ما عنده إيمان قوية مل من السنة. فلو كان باعثه الحب الحقيقي وباعثه الطاعة وباعثه علمه أن هذا جامع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لقام إليها نشيطا وانبعث إليها انبعاثا بعثه إليها قلبه المحب. فالقضية دقيقة يا إخوان حينما نتحدث عن الحب. ولهذا قال فإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى. وهذا صحيح لأن الإيمان لا شك أنه قلبي ولكن الإيمان مظاهره العمل. فإذا تكاثرت المعاصي وقلت الصالحات ضعف الإيمان، وإذا ضعف الإيمان ضعف الحب. أما الحب الذي هو الدعوة هذا ما غير مقبول ولا ينفع. تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتزعم أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تحب الله عز وجل. إن الحبيب لمن يحب مطيعه، فأظهر مظاهر الحب الطاعة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ما في اجتماع بين المعصية والحب. ولهذا ينبغي أن تفتش نفسك في قضية الحب، لأن الحب حقيقة دعوة وكثير ويتحدث عنها الواعظون الحقيقة، ويتحدث عنها خاصة كثير من الوعاظ أكثر ما يأتون إلى الأعمال القلبية الحب والخوف، ويتحدثون عن حالة جميلة، وقد يريدون فيها أشعارا وقد يريدون فيها أذكارا وقد يريدون أشياء كثيرة وتمايلات وتأنس بها النفوس، وهذا طيب. لكن ينبغي أن تتأكد أنه على السنة وأن تفتش نفسك في العمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن هنا أيضا زيادة في بيان الحب، تعلم أن الله عز وجل وضع في القلوب فعلا شيئا اسمه الحب، ووضع حتى في الدنيا أشياء نحبها، حب أولادنا وحب زوجاتنا وحب أبائنا وأمهاتنا وأموالنا، ونحب أنواع من الأموال ونحب المساكن ونحب الديار والأوطان، هذا لا شيء فيه، بل الله وضعه فينا لماذا؟ حتى تقوم الدنيا وحتى نعمرها. والله عز وجل طلب منا عمارتها، وضعها فينا ابتلاء لا ولا شك، ابتلاء من حيث كيف نعمل وكيف نوظف هذا الحب وكيف نبتلى بهذا الحب، لأننا وضعنا في هذه الدنيا وكلفنا ومكلفون ومطلوب منا العمارة، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فنحن سنواجه ربنا بأعمالنا، فوضع فينا هذه الغرائز من الحب والخوف والميولات الكثيرة في أمور كثيرة. إذن هذا الحب فطري وجبلي ولا شيء فيه. وكذلك نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هي الموازنة بين هذين الحبين؟ وهو من مواطن الابتلاء ومن مواطن أن تفحص نفسك في حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا أردنا الكلام هذا حتى أيضا يتجلى لنا معنى الحب الذي نريد. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا، شوف الحب، الكفر على الإيمان وما يتوله منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه محبات، حب الآباء والأبناء والأزواج والإخوان والأموال والعشيرة والديار والتجارة والمساكن، هذه كلها محبوبات، ومحبوبات كما قلنا لا شيء فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة إنك لأحب البقاء إلى الله ولولا أن يخرج منك ما خرجت. ولسان الله عز وضع في 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 في, في جبلته أن يحب وطنه، ولهذا الله عز وجل يقول ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه. ولهذا حينما طلبوا بنو إسرائيل حينما طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا قالوا لماذا؟ قال أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، من مسببات وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولهذا جاء في ديننا من قتل دون ماله فهو شهيد، لأن محبة فطرية في الجبلية ولا شيء فيها أن تحب مالك وأن تقاتل دون مالك وتقاتل دون أهلك وتقاتل دون عرضك، وهذا شهادة. وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فالإخراج من الديار عسير، ونحن مأمورون بأن نحافظ على ديارنا ونحافظ على أهلنا ونقاتل دون ديارنا، ما في إشكال. لكن وهنا تأتي القومية، الانحرافات في مفهوم القومية عندنا في العصر الحاضر. أن نقاتل دون ديارنا نعم، لكن إذا تنازع الدين والديار وتنازع الدين وحب والأموال وتنازع الدين والأبناء، حين يكون الاختبار والابتلاء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره أحب إليكم، هذه القضية. ولهذا يحتاج فعلا يا إخواني أن نمحص أنفسنا في قضية الحب وأن نعرف الحب، وبخاصة حينما يدعي كثير من الناس حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. حب الله أحيانا قد يستدعي أن تقتل في سبيل الله، وقد يستدعي أن تترك مالك وأهلك، هذا حب الله في بعض. ونسأل الله لا يبتلينا، هذا ابتلاء قد يحصل وتبتلى، ولا بد أن تتنازل عن هذا. لكن ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، ونسأل الله أن لا يفتننا، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فأحيانا الناس يكونون في رخاء لا يبتليهم الله عز وجل، وهؤلاء على من نعمة أن لم يبتلوا، لكن قد يبتلوا في زوجة جميلة، في زوجة يحبها شديدا وإلا أن تكون جميلة، وقد يحب مالا ويبتلى بالدنيا ويبتلى بالأولاد. كل هذه من زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الدنيا الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب. فهذه الابتلاءات يجب أن نقف منها موقفا فاحصا، وأن نكون متوازنا. إذا كنت في تجارتك في دكانك تبيع وتشتري والسوق قائم على سوقه، ثم سمعت المؤذن يقول الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وحي على الصلاة حي على الفلاح، ما حالك؟ الله أكبر، إذا كنت تعتقد حقيقة أن الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من كل ما شغل بالك من أمور الدنيا وشغل بالك من القضايا، وإذا كنت محققا شهادة أن لا إله إلا الله ومحققا شهادة أن محمد رسول الله، وإن كنت موقنا بأن الصلاة هي الفلاح حينما ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا تعرف أن الدين عمل، وأن الإيمان مظاهره العمل، وأن الحب مظاهره العمل، فما مدى انصياعك وانقيادك، وما مدى مسارعتك الإجابة؟ فإذا علمت أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهي صورة من صور الأعمال، فإن كانت لها منزلة من الدين ولا شك، لكن مثلها الزكاة مثلها الصيام كل في بابه، ومثلها الجهاد ومثله أشياء كثيرة، وإن كان لها مراتب لكن كله أعمال الإيمان، كله أعمال من الصالحات. فإذا يا أخي اعرف حقيقة الحب، واعرف أثر العمل في الدلالة على حقيقة الحب، حينئذ انظر في نفسك. الشيخ يقول: وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله، فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك ضعفا، اللي هو ضعف حب الله عز وجل. لماذا؟ لأنه خائف. وإن كان هذا طبعا يعني تحليل من الشيخ، وإلا مر معنا أن الخوف يعني مطلوب، الخوف مطلوب حتى في سكرات الموت، خوفا يكون من قوة الإيمان وليس الخوف المدخل في اليأس من روح الله، ولا سبق معنا في الجلسات الماضية. لكن مراد الشيخ هنا أن لما ضعف الإيمان ضعف حب الله، فلما قربت الخاتمة وضعف إيمانه اشتد ضعفه. وبخاصة كما قلنا قبل قليل قضية المحاسبة، الإنسان حين يرجع لنفسه ويرى أنه مقصر، وأنه فعلا آذى عباد الله في لسانه، وآذى عباد الله بأفعاله، وآذى عباد الله وأكل أموال الناس بالباطل، وانتهك حرمات الله من زنا وخمر وربا نسأل الله السلامة، ثم جاءت الخاتمة، يبتفع من الخوف الذي قد يدخله في دائرة اليأس من روح الله.